السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. قال الشارح رحمه الله: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، فزعمت الجبرية رئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. وقابلتهم المعتزلة فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى. واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وأفعال العباد خلق الله. يقول الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، فهي خلق لله جل وعلا، كهم هم خلق لله وأفعالهم خلق لله، والله خلقكم وما تعملون. وللإمام البخاري رحمه الله تعالى مصنف في الباب مستقل اسمه خلق أفعال العباد، وعلى هذا السلف قاطبة وأئمة الإسلام وقدواتهم كلهم على هذا، إلى أن نبغ في الإسلام أهل الجبر الذين يقولون أن العباد مجبورون على أفعالهم، وأنهم لا قدرة لهم ولا إرادة لهم، وتصرفاتهم كالتصرفات ورق الشجر في مهب الريح أو كحركة المرتعش، لا ينسب إليهم شيء، ويقابلهم في ذلك المعتزلة ومن يقول بقولهم من الروافض وبعض الزيدية وجمع من طوائف الضلال الذين يقولون أن العبد يستقل بفعله وأنه مريد إرادة كاملة يتصرف خارجا عن إرادة الله ومشيئته، صلى الله عليه وسلم. مع خلافهم فيما بينهم هل القدرة الإلهية تصلح لأفعال العبد، يعني هل يقدر عليها الله جل وعلا أو لا يقدر، فأثبتوا خالقا مع الله جل وعلا، قالوا إن العبد يخلق فعله، وهم في ذلك يقابلون من يقول من الجبرية أن العبد لا قدرة له ولا إرادة ولا مشيئة، وأنه يتحرك حركة جبرية لا اختيارية. فهما في طرفي نقيض. وتوسط أهل الحق من أهل السنة والجماعة فقالوا إن العبد له قدرة وله حرية وله اختيار وله مشيئة، لكن كل ذلك تابع لقدرة الله ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فقدرة العبد له حرية وله اختيار وليس بمجبور، ولكنه ليس لديه الحرية التامة التي يستقل بها عن إرادة الله ومشيئته، بل كل ذلك تابع لإرادة الله وما تشاءون إلا إن شاء الله. وأدلة الفريقين هي أدلة أهل السنة والجماعة، فما ينكره الجبرية يثبتونه بأدلة القدرية، وما ينكره القدرية يثبتونه بأدلة الجبرية، لأنهم وفقهم الله فوفقوا بين النصوص وعملوا بنصوص هؤلاء وهؤلاء وخرجوا بالرأي الوسط الذي هو الحق الموافق لنصوص الكتاب والسنة. والشارح رحمه الله سيعرض بعض الأدلة من هؤلاء وهؤلاء ويستثمر هذه الأدلة من الفريقين لصالح المذهب الراجح الصحيح الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه،
فهي منسوبة إليهم حقيقة لا مجاز كما يقوله الجبرية.
وهي مخلوقة لله تعالى
لا خارج عن إرادته وقدرته كما يقوله القدرية. نعم.
والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه، فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، كما غلت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا، والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة،
لأنهم أثبتوا خالقين، المجوس أثبتوا خالقين، والقدرية أثبتوا خالقين، أثبتوا صفة الخلق لكل واحد من هؤلاء الذي لديه من الأفعال ما ينسب إليه فيكون من خلقه، فزادوا على 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 المجوس. المجوس أثبتوا خالقين، خالق للخير وخالق للشر، خالق للنور وخالق للظلمة، وهؤلاء أثبتوا مع الله جل وعلا خالقين بعدد من يصح أن ينسب إليه فعل فيكون من خلقه. نعم.
ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة بل أردأ من المجوس، من حيث إن المجوس أثبتت خالقين وهم أثبتوا خالقين. وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ولذلك شرع في الاستفتاح في صلاة الليل قول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما وجد ما وجد من ردة بعض قبائل العرب صار يقمت في صلاة المغرب بقول الله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وإلا مثل هذا الكلام هل يمشي على عقل سوي يقول إن العبد مثل ورق الشجر والسوي الذي له حرية واختيار ويمد يده ما تشاء ويكفها متى شاء ويصلي متى ما أراد وينام متى ما شاء، مثل المرتعش الذي لا يتصرف في أطرافه. من يقول مثل هذا الكلام؟ وهذا المذهب مذهب الجبر تقريره في تفسير الرازي في مواضع لا تعد ولا تحصى. يعني الرازي صاحب ذكاء يعني من العباقرة، لكن كيف يمشي مثل عليه مثل هذه الأمور؟ ولذا يتعين على كل مسلم لا سيما طالب العلم الذي يسمع مثل هذه الآراء أن يلهج بالدعاء بالثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، وهكذا. نعم.
فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. فإذا
تقرير هذه المسألة بهذه الطريقة هي طريقة شيخ الإسلام رحمه الله في إثبات وسطية أهل السنة والجماعة بين المذاهب كلها والأهواء والفرق، كما قرر ذلك في الواسطية أنهم وسط في باب كذا بين كذا وكذا، ويستفيدون ويستدلون بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، لكن لا يضربون بعضها ببعض كما تفعل هذه الطوائف، بل يوفقون بينها ويحملون أدلة الفريق الأول على كذا ويحملون أدلة الفريق الثاني على كذا، وبه تلتئم هذه الأدلة وتجتمع. نعم.
فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق أخرى فإنما يدل ذلك على
لأن الجبرية عندهم أدلة والقدرية عندهم أدلة، عندهم أدلة من الكتاب والسنة وعندهم أدلة من الكتاب والسنة. ماذا نصنع بهذه الأدلة؟ لا بد من التوفيق بينها لأنها كلها من عند الله. إذا أخذنا بطرف وتركنا الطرف الآخر معناه أننا آمنا ببعض الكتاب وكفرنا ببعض، لكن علينا أن نؤمن بهذا وهذا، وعلينا أن نجمع بين النصوص ونوفق بين النصوص ولا نضرب بعضها ببعض. نعم.
فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم.
يعني بخلاف قول الجبرية الذين يقولون إنما إضافة الأعمال إلى العباد إنما على طريق المجاز، ولا ما لهم علاقة ولا لهم دور في هذه الأفعال، إنما هم مجبورون عليها لا بد أن يقوموا بها. فالكافر مجبور على الكفر والمؤمن مجبور على الإيمان، ولا فرق بينهما من حيث الأصل. نعم.
وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض والحق يصدق بعضه بعضا، ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين. ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين، ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد. قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل.
اللي يسمع هذا القدر ولا يضم إليه النصوص الأخرى، بل لا يفهم هذا القدر الفهم الصحيح، قد ينخدع بكلامهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نفى الرمي وأثبته في الوقت نفسه. وما رميت إذ رميت، هل يصلح أن يقال ما صليت إذ صليت؟ إلا على حمل هذا المنفي على حالة والمثبت على حالة. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصلى، يعني لم تصلي الصلاة المجزئة المسقطة للطلب، لكنك صليت في الصورة في الظاهر. وهنا: ما رميت إذ رميت، أثبت نفاه وأثبته، فيحمل الرمي الأول على الإصابة والرمي الثاني على الحذف، لأننا نرى الذي يرمي يحذف الحجر. من الذي يرمي؟ نعم، ولكن الله رمى. الذي رمى الحجر هو الله جل وعلا؟
لا،
رماه الشخص، والإصابة من الله جل وعلا. وما أصبت إذ حذفت الحجر ولكن الله جل وعلا أصاب. نعم.
ومما استدل به القدرية قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين.
فأثبت مع الله خالقين، الله خالق والعبد خالق والعباد خالقون، ولكن الله جل وعلا هو أحسن هؤلاء الخالقين. نعم.
قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العوض،
عكس ما قاله أولئك من أن الجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل لن يدخل أحد الجنة بعمله، وهؤلاء لهم دليل جزاء بما كانوا يعملون، ادخلوا الجنة. نعم. وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. نعم.
كما قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.
فالنفي في قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله دخول ابتداء واستحقاقا، هذا بفضل الله ورحمته. وأما المنازل التي تورث في الجنة فإنها على حسب الأعمال، بسبب هذه الأعمال. نعم.
ونحو ذلك. فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهو دليل عليهم، لأن الله تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله
بعد أن نفاه وما رميت إذ رميت أثبت له الرمي. وهؤلاء يقولون لا رمي للمخلوق، إنما هو يتحرك كما يتحرك لو كان مرتعش. لكن هل حركة هذا مثل حركة هذا الذي يقصد الهدف ويصيبه أو يقع قريبا منه، مثل لو وضعت بيد المرتعش حجر وين بيروح؟ مثله يقولون ما في فرق، حركة هذا مثل حركة هذا، هل يمشي على عاقل مثل هذا؟ يعني أمور مدركة عند الناس قاطبة، كبارهم وصغارهم، عقلاءهم ومجانينهم، ومع ذلك الرازي يقول مثل هذا الكلام. نعم.
لأن الله تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله إذ رميت، فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا. فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم، وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب.
كما يمرق السهم من الرمية، الرمية هو الشيء ما يرمى الذي أصيب بالسهم. نعم، الهدف الذي أصيب، فهي رمية بمعنى مصابة. فالرمي هنا الحذف ولا الإصابة؟
الإصابة.
نعم.
وإلا فطرد قولهم وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت، وما زنيت إذ زنيت، وما سرقت إذ سرقت، وفساد هذا ظاهر. وأما
كلها تنسب لله، كل هذه الأعمال حسنها وقبيحها عباداتها وفواحشها هي في الحقيقة أفعال الله، والعبد مجرد آلة. نعم.
وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل
يعني مثل الآلات، يعني لو أن شخصا دهس إنسان بسيارته، فلما جاء أولياء المقتول قال أنا والله ما سويت شيء، السيارة هي اللي دهسته، صدق؟ نعم ما يصدق، لأنها ليست لها إرادة ولا حرية ولا اختيار، والحرية بيد القائد، قائده وهو الملوم. نعم. يبون الإنسان مثل الآلة ما عليه لوم، لكن هل يرضون إذا حصل عليهم شيء؟ نعم،
يفترض أن المقتول منهم
كل لو ضربه واحد قال هذا مكتوب عليكم قدرا عليك وأنا مجرد آلة، يطيعك؟
أبدا،
والله ما يطيع. نعم.
وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله.
يعني يجبون على الله جل وعلا مجازاة المحسن بإحسانه، يجب عليه، لأن الباء باء عوض واستحقاق، مثل ما تستوجب السلعة إذا بذلت الثمن. حين يستطيع إنسان إذا اشتريت منه سلعة يقول والله الباء هذه ما هي بعوض، هذا فضل مني أتفضل به عليك وأنت باذلنا الثمن؟ لا، هذه معاوضة، ولكن الله جل وعلا خلق العباد وله التصرف التام في خلقه، وأغدق عليهم من النعم وأسبغ عليهم من سوابغ النعم، وله الفضل عليهم، ووعدهم بأن يثيب المطيع ويعاقب العاصي من غير وجوب كما تقوله المعتزلة، فطردا لرأيهم الفاسد في الإجابة على الله جل وعلا قالوا أن دخول الجنة معاوضة بعملهم. نعم.
والباء بل ذلك برحمة الله وفضله، والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون ونحوها باء السبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته.
لأنه قد يوجد السبب المقتضي مع وجود مانع، ماذا يقول المعتزلة إذا وجد السبب، إذا وجد العوض مع وجود مانع؟ إذا وجدت السبب مع وجود مانع تتكافأ، لكن إذا وجد العوض مع وجود مانع، الآن لو اشتريت سلعة بدراهم من شخص وهذا المال الذي اشتريت به فيه نوع شبهة، فيه نوع شبهة أو تحريم صريح، هنقول البيع باطل أو لا تستحق هذه السلعة من هذا الشخص لأن المال فيه شبهة ولا فيه. هذه معاوضة بين العباد انتهت، هو يستحق المال وأنت تستحق السلعة وانتهى البيع العقد، لكن ما وراء ذلك في طريق الكسب أنت محاسب به أمام الله جل وعلا. لكن هذا المال لو استخدمته في سبب يوصلك إلى مرضات الله، هذا المال اللي فيه شبهة هذا وجد السبب لكن وجد ما يمنع من قبول هذا السبب وترتب الأثر عليه. نعم. من هذا النوع ما زال من هذا النوع. نعم. فالمعاوضة مع الله جل وعلا تختلف عن المعاوضة مع المخلوق، المخلوق ليس لديه من نعمة يربك بها، والمخلوق ليس له تصرف فيك. نعم. المخلوق مثلك، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما في زيادة ولا نقص عنك ولا هو، لكن بين الخالق والمخلوق غير يختلف الأمر. نعم.
وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل، وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى عموم كل الذي هو صفة
في عموم،
وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه.
الله تبارك الله أحسن الخالقين، الخلق هنا بمعنى التصوير والتقدير، فالمخلوق يصور ويقدر، يعني يقدر يعني هو بمعنى الخلق الذي هو بمعنى التصوير، يعني يأتي بالأدوات ويوظبها على قدر ما يريد من الصورة التي يريد خلقها، فهو يقدر، والشواهد حاضرة سواء كانت الصور التي لها ظل كما يقولون والتماثيل، أو الصور التي يقدرونها في الرسوم ونحوها. هذا قال مصور وهذا خلق هذه الصورة، ولذا يقال له يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، فهو من هذه الحيثية مقدر ومصور وخالق. لكن هل هو خالق مثل خلق الله جل وعلا؟ كلا، يخلق جماد، لا يمكن أن يخلق ما فيه روح، هو يقدر ويصور قد يضاهي خلق الله جل وعلا من وجه، ولذا جاء التشديد في أمر التصوير لأنه مضاهات ومحاكات لخلق الله. لكن العبرة بالروح، أحيوا ما خلقتم، هل يستطيعون؟ لا يستطيعون. نعم.
وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل. وهل يدخل،
قالوا كلام الله داخل في عموم كل وأفعالهم غير داخلة في عموم كل. كلام الله الذي هو صفة من صفاته قالوا داخل عموم كل، فكلامه مخلوق، لأن الله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء، كلام الله شيء، فهو داخل في عموم كل. طيب أفعالكم ما هي بشيء؟ قالوا لا، أفعالنا نستقل بها ونفعلها ونخلقها، ويفرون بذلك من لوازم الجبر، فوقعوا في شر مما فروا منه. نعم.
وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق، فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها، وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. ولا نقول لأن ما مصدرية أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية يأباه، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى، ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى.
النحت من عملهم، نحت هذه الأوثان والأصنام من عملهم، إما من حجارة أو من خشب أو من ذهب، هذا من عملهم، وهو داخل في قوله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون.
ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري.
نعم، فتقابل. والأول أبو الحسين البصري يمثل المعتزلة القدرية، والرازي يمثل الجبرية. نعم.
وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري، ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة.
يعني كما قيل في أول الفصل في أول الدرس، من تقابل الأدلة التي يستدلون بها، هذا من حيث النظر كل منهما يستدل بالعلم الضروري الذي يجب تصديقه والالتزام بمفاده. كل واحد يدعي أنه علم ضروري، فماذا يستفاد من تقابل النظر في هذا كما يستفاد من تقابل الأدلة هناك؟ نستفيد من ادعاء بحسين البصري رد ما يقابله من كلام الجبرية، وكذلك نستفيد من كلام الرازي أبي عبد الله الرازي في رد ما يقابله من كلام القدرية. حينما يقال مثلا أحيانا يستفاد من الأقوال الشاذة في تقرير الحق، مثلا يقول بعض الناس أن الذكر التكبير المقيد نعم بدعة، يقول بعض الناس وشيع في الأيام الأخيرة أن التكبير المقيد بدعة. نقول الحسن البصري ماذا يقول؟ يقول المسبوق يسلم مع الإمام أو يكبر مع الإمام والمأمومين التكبير المقيد ثم يأتي بما سبق به. هذا قول مقابل من يقول أنه بدعة، يضرب هذا بهذا. سعيد بن جبير نعم يقول من تجاوز الميقات بغير إحرام فلا حج له، يكون في مقابل كلام سعيد بن المسيب أن من تجاوز الميقات لا شيء عليه. هذه الأقوال الشاذة وش استفاد منها؟ يعني تقريب، يعني لم هذا إلى هذا واخرج بالقول الوسط، والغالب أن الحق مع الوسط. الغالب في أحكام الشريعة أن الحق أو صفة الشريعة أنها وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهنا لما ادعى العلم الضروري الذي يؤيد مذهبه والثاني ادعى العلم الضروري، ايش معنى العلم الضروري؟ العلم الضروري لا تستطيع إنكاره البتة، تستسلم النفس بمجرد سماعه. فنقول في دعاواهم هذه مثل ما قلنا في استدلالهم بالآيات والأحاديث. يعني لما يقول ابن حزم أن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فإنه لا يقضي بالإجماع، ونقل الإجماع على أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها أنه يقضي، أنه يجب عليه القضاء. المعنى هذا أننا ما نهدر الأقوال الأخرى، وقد ظهرت فتاوى أن من ركب الساعة أو جاء المنبه على الدوام أنه خلص كفر ولا يلزمه القضاء ولا يقضي. القول الوسط أنه آثم وعلى خطر عظيم لكن يلزمه القضاء لأنه ما خرج من الإسلام بهذا، إلا على قول من حزم من يقول بقوله. نعم.
ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة،
لأنه لا يمكن أن يتقابل قطعيان، لا يمكن أن يتقابل قطعيان. علم ضروري ملزم تصدقه النفوس بمجرد سماعه لا يقابل علم ضروري بمستواه أبدا. نعم.
غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلط.
كيف صادق؟ فصادق مع انفكاك الجهة، أما مع اتحاد الجهة لا يمكن. إذا انفكت الجهة تحمل هذا على وجه وهذا على وجه ما يخالف. ولهذا نظائر حينما ترد الأدلة على مورد واحد وتتعارض لا يمكن أن تكون متعارضة من كل وجه، بل لا بد أن يحمل بعضها على وجه ويحمل البعض الآخر على وجه آخر، فيكون هناك انفكاك في الجهة فيصح التصور، بخلاف ما إذا تواردت على شيء واحد. نعم.
بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى
وكون هذا الإحداث
وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إثبات أيضا لفعل العبد، ونظائر ذلك كثيرة،
لأنه أضيفت إليه التزكية وأضيفت إليه التدسية. نعم.
وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه، وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين. فاعلين والفاعلين.
نشوف شفت آية القدر موجودة هنا ولا؟ تحتاج إلى وقتها. خلنا نشوف
عندنا قادرين وفاعلين، ما في مجانسة.
وهذه شبهة أخرى من شبه القوم. وين طبعت طبعت أحمد شاكر هذه؟ بجامعة الإمام صورتها، بل طبعت أحمد شاكر وليست الطبعة التي أشرف عليها الشيخ بنفسه. هذه ثاني طبعة للكتاب اللي هي الأصل، ما وهذه صورة، الصورة ما تحمل اسم مستقل، أنها تبع لأصلها. الشيخ أحمد شاكر طبع الكتاب قبل أكثر من 60 سنة أو 70 بالتعاون اشتراك مع أخيه علي الصغير، وطبعه عن طبعة مكة التي أشرب عليها الشيخ عبد الله بن حسن مكة على نفقة الملك عبد العزيز. طبع الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وتصرف وصحح بعض العبارات ثم طبع بعد ذلك في المكتبة الإسلامي، وتتابعت الطبعات في دار الرسالة محققة أكثر من طبعة، بدءا من طبعة الشيخ عبد الله بن حسن التي أنفق عليها الملك عبد العزيز رحمه الله، وهي طبعة جيدة في الجملة، يعني وقف على أشياء يسيرة من مقابلة نسخ وقف عليها بعد ذلك، ولكن بذل عليها جهد عظيم لتصحيحها. الشيخ أحمد شاكر أيضا بذل شيء من الجهد وصحح، ثم بعد ذلك وقف على نسخ ما كانت منسوبة للشارح إلا بعد أن وقف على نسخ تحمل اسمه في طبعة المكتب الإسلامي وما بعده. على كل حال طبعة الشيخ أحمد شاكر لا بأس بها، يعني الشيخ معروف في باب التحقيق والتعليق أيضا، لكن الإشكال في توافر النسخ الصحيحة. إذا لم يتوافر لديه نسخ صحيحة واجتهد في التصحيح قد يصيب في كثير مما يجتهد فيه، لكن يبقى أمور محتملة. نعم.
وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور.
وين تروحت وخليت أنا أنت؟
ثلاثة تسطر من أسفل شيء نفس الفقرة.
لا كثير هذا، أنا انشغلت بتائية القدر.
أبدأ من البداية. أبدأ من أول فقرة.
إيه بعد. وهذه شبهة.
وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس.
هذا الكلام الذي جرني للوقوف على تأية القدر، وهي أصلها سؤال من ذمي يسأل شيخ الإسلام ابن تيمية وأجابه بنظم على زينة نظمه، ولعلنا كان بعض الأخوان يعرف موضعه، أنا بعيد العهد، هذا قسم القدر وقطعا هي موجودة فيه، بس احتاج إلى تصفح للكتاب أو الفهرس. تائية، وشرح الشيخ عبد الرحمن بن السعدي شرح مختصر، وأوسع كتاب في القدر هو شفاء العليل لابن القيم. نعم.
وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال،
وهما الطائفتان اللتان تقدمتا أخرجت أفعالهم عن قدرة الله، هذا القدرية المعتزلة، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وأنكرت تأثير الأسباب، هذا أهل الجبر. نعم.
وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، جعلت الثواب والعقاب عليه، وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين.
لا دربهم واحد.
قادرين
تحرر من الوصول إلى مقدورين قادرين، والمثبت مقتصر مقدور. نتأمل العبارة. التزمت لأجله وقوع مقدور، ما 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 يختلف الحكم، قادرين وفاعلين.
صحيح. وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين، وطائفة التزمت الجبر، وأن الله يعذب وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه.
أو التثنية مقدور بين قادرين و... ها؟
الحصر البيني.
طيب، مقدور بين قادرين، ولعله يريد الخالق والمخلوق، وأن القدرة كما تكون للخالق تكون للمخلوق، والفعل كما يفعل يكون من الخالق يكون من المفعول. نعم.
وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. والجواب الصحيح عنه أن يقال: إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية، وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها. فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. يبقى أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب، يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتأله.
يعني جاء في كلام السلف الأثر أن الحسنة تقول أختي أختي، يعني تدعو أخته، فيوفق عامل الحسنة إلى حسنة أخرى، ويجازى بحسنته بتيسير حسنة أخرى، والمسيء بالعكس، السيئة تقول أختي وأختي، فالمسيء والعاصي يعاقب بمعصية أخرى إذا أصر عليها ولم يتب منها. نعم.
وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه، عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
ولذلك تجدون المطيع من بداية عمره تجدون حياته مستقرة، وعلى ما يقولون على وتيرة واحدة، ما يطلع يوم فاسق ويوم تقي من صالح ويوم كذا ويوم كذا، ما تجدون مثل هذا النوع. تجدون الصالح التقي على الصراط المستقيم إلى أن يموت بتوفيق الله جل وعلا، لا بقوته ولا بقدرته ولا بحيلته، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ما تجدون في عقله خلل أن يكون يوم من أتقى الناس ويوم من أفسق الناس، ما يصير هذا. فالذي يعمل الصالحات يوفق للصالحات، والذي يعمل الجرائم والمنكرات يعاقب بمثلها. نعم.
وقال إبليس: قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
قد يقول قائل أنه قد يعمل العمل الصالح السنين الطويلة والعقود ثم يختم له بغير ذلك والعكس، كما جاء في حديث مسعود: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ثم ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وبالمقابل الثاني، وجاء في حديث ما يفيد القيد، وأنه لا يعمل بعمل الناس فيما بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما لا يبدو للناس. وهذا في الغالب أن في نيته شيء، في نيته خلل وفي قلبه دغل. نعم.
وقال الله عز وجل: هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحالة عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي محض العدل. فإن قلت: فذلك العدم من خلقه فيه، قيل: هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول له الله.
العلماء يختلفون في الترك، هل هو من ضمن الأفعال والأعمال فيدخل في حديث إنما الأعمال بالنيات، أو هو ليس بشيء فلا يحكم له ولا عليه بشيء. ولكن قول القائل من الصحابة وهم يبنون المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. سماه عمل، ولا شك أنه عزيمة وهم للقلب على عدم الفعل وعلى الترك، هو من هذه الحيثية لا شك أنه يضاف إليه. لكن هو أيضا الترك هذا عقوبة كالفعل، فعل السيئة عقوبة على سيئة أخرى، والترك والقعود عن الحسنة عقوبة لسيئة أخرى ومعاقبة لترك قبله. هؤلاء الذين قعدوا عن الحرب، عن الجهاد في غزوة تبوك مثلا، هؤلاء لا شك أنهم عوتبوا وهجروا وتيب عليهم بعد ذلك، لكن هل تركهم هذا أنه مجرد عن الحكمة الإلهية التي جعلهم يتركون ولو علم الله فيهم خيرا؟ نعم. إيش المقصود؟ أن التارك مؤاخذ، ولذلك من يترك الطاعات نعم يؤاخذ على تركه، فترك العمل عقوبة. وإن كان كلام الشارح له من يقول به، وأنه يقول ما ينسب إليه هو عدم، ما ينسب إليه تعلق إرادة ولا غيره. نعم.
عليه
العدم اللي هو في حالة ترك الخير، أما مطلق الترك لا. نعم.
حين يقول له الله يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. قد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم، وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. فإن قلت إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ قيل ليس هنا ترك، هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه. فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل. فلله فيه عقوبتان، إحداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات.
يعني كثير من الناس معاقب في قلبه ومعذب في حياته وهو لا يشعر، وهو لا يشعر ويظن أنه من أحسن الناس حالا، بينما من هو دونه في المعيشة وفي أمور الحياة الظاهرة بكثير هو في الحقيقة أسعد منه، وهذا مشاهد. تجدون الطبقات الدنيا من الناس أكثر الناس ضحكا، هذا شيء مشاهد، أكثر الناس ضحك تجدونه في الذين في الطرقات وأنتم ذاهبين للمسجد الحرام وراجعين منه، يتسولون الناس يتكففون، تجدهم بالشمس على قرطاسة ولا على شيء من هذا، ويأكلون يشربون يضحكون وفضلات الناس ومبسوطين. وشخص في الحج نايم بالشمس جايب كرتون ثلاجة وضعه على الأرض ونام عليه نوم عميق، مر عليه واحد من أغنياء من أثرياء العالم قال والله ما أتمنى لمثل النوم، أتقلب بالفراش ما يتيسر لي النوم، وهو من الباذلين في وجوه الخير، فكيف بمن يبذلون في وجوه الشر ويدعمون الشر؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. الله حكيم عليم، يعني ولا موت الفقير حسرة، لأنه الفقير أعطي أمور لم يعطها الغني، والغني أعطي أمور لم يعطها الفقير، والله جل وعلا وزع الأرزاق والأخلاق والقدرات وأنواع الطيبات موزعة في الناس كلهم، والله المستعان.
والثانية العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات. وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فهذه العقوبة الأولى، ثم قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا وأخذناهم بغتة. فهذه العقوبة الثانية. فإن قيل: فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين إليه محبين له وحده، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل: لا، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه.
وليس لأحد حجة على الله جل وعلا، ما ترك لأحد حجة، أرسل الرسل وأنزل الكتب وهدى الناس إلى الصراط وهديناه النجدين. المقصود أنه ما ترك لأحد الحجة، لكن هذا اختار وهذا اختار، هذا اختياره لنفسه، ولا يوجد من يمنعه من ذلك. وما كتب عليه وقدر عليه في الأزل في السابق هو موافق لما سيمشي عليه في حياته من غير جبر ولا شيء. الله جل وعلا عالم أنه سوف يختار فقدر عليه. نعم.
فإن قيل: فإن لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال وكان منعهم منه ظلما، ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه، وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع
ذكرت مرارا وفي مناسبات كثيرة مثال، وإن كان ما يتعلق بالله جل وعلا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لكن في أمثلة تقريبية من تصرفات البشر، وأنا ذكرت هنا في مناسبات أنه قد يمدح الشيخ كتاب مناسب ونافع لطلاب العلم ويوصيهم به ويحرصهم عليه على اقتنائه وعلى قراءته والإفادة منه. طلع الطلاب 100 طالب وتفرقوا في أنحاء البلد يبحثون عنه في المكتبات، بقي منهم 10 قال لهم: هو في المكتبة الفلانية، هل هو ظالم لأولئك؟
لا،
ما ظلم. بعضهم يمكن ما يلقاه، يحرم من الوقوف عليه ما يلقاه، لكنه ما ظلم. وهؤلاء زيد لهم في الفضل، طلعوا 10 بقي منهم 2 أو 3 وقال: عندي لكم نسخ، زيادة في الفضل. أولئك الذين تعجلوا وتفرقوا في البلد، ما هو بعضهم ما وجد الكتاب، هل نقول إنه ظالم لأولئك؟ هذا ليس بظالم لله. نعم.
وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله،
خلاف ما لو قال: اصبروا خلوا هذولا يطلعون وعلمكم عن شيء عندي، بيعلمهم عن الكتاب النافع هذا، بس ينتظر بعض الطلاب يطلعون ما يستفيدون، هذا هو في حقهم ظالم، ما عدل بين الطلاب. نعم.
وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه، فمنع الحق ظلم ومنع الفضل والإحسان عدل، وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. فإن قيل: فإن كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة، فهل لا كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه؟
لكن الواقع أن أهل الجنة 1 من 1000. نعم. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. أخرج بعث النار، قال كم؟ قال من كل 1999. هل 1000 إلا واحد؟ هؤلاء لهم حجة على الله؟ ما بين لهم مثل غيرهم؟ نعم.
قيل المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع، والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل. وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهل لا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر، وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا أجرا قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء.
يعني المؤاجرة التي في الحديث قبل البداية بالعمل، تعملون إلى منتصف النهار بدينار فوافقوا على ذلك، وافقوا على ذلك وعطوا الدينار، ما بخسوا من حقهم شيء. والطائفة الثانية تعملون إلى وقت العصر بدينار، قالوا نعم. هل ظلموا؟ الطائفة الثالثة لم، إلى غروب الشمس بدينارين فضل. يعني لو اشتغل عمال عند شخص بأجره إلى أذان الظهر وعطاهم أجرتهم ومشوا، والثانيين عطاهم إلى أجرتهم إلى العصر ومشوا، الدفعة الثالثة لما جاءت إذا وقت العشاء قد حضر وعددهم مناسب لما سيقدم، وقال لهم تفضلوا. هل ظلم الطائفتين؟ خلاص اتفق معهم على أجرة وأداها كاملة. نعم.
قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء، وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه،
بل تقتضي الحكمة أحيانا حجب مثل هذه المعلومات عن كثير من الناس، لأن القدر سر الله في خلقه. كثير من الناس ما يستوعب هذا الكلام، يستوعب الشبهة، شبهة واضحة، لكن ما يستوعب الرد بالأدلة، ولذلك ظل من ظل. وهم أصحاب ذكاء خارق وعقول كبيرة، ثم مع ذلك ما كتب الله لهم هداية. نعم.
بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال محال ذلك، استدل بما علمه على ما لم يعلم. ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى مجيبا لهم أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فتأمل هذا الجواب، ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة، فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها، فلو غرست فيه لم تثمر، فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذا لا فعل للعبد أصلا، قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقية. قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وأمثال ذلك. وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان: نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته.
لا تقف على هذا.